أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. تكلمنا في الحديث السابق عن أركان العمرة، وأن أركانها عند الجمهور 3 أركان: الإحرام بمعنى النية، ثم الطواف طواف العمرة حول البيت، ثم بعد ذلك السعي بين الصفا والمروة. هذه 3 أركان للعمرة. الحج أركانه مثلها، وكذلك يزاد عليه الوقوف بعرفة. يبدأ المحرم بالإحرام من الميقات كما قدمنا، يظل في التلبية حتى يصل إلى البيت، فإذا بدأ الطواف قطع التلبية. إذا استلم الحجر الأسود في أول الطواف يقطع التلبية، وله أن يدعو، له أن يقرأ القرآن، له أن يذكر الله عز وجل بأي ما يحفظ من أنواع الذكر. أثناء الطواف لو أقيمت صلاة مكتوبة وقف في مكانه وصلى مع الناس ثم يبني على طواف، يعني يكمل الطواف، كان الأفضل طالما قطع الطواف من نصفه يبتدي هذا الطواف من أوله. يعني فرضنا هو طاف 3 أطوفة، ثم أقيمت صلاة مكتوبة أو صلاة جنازة، وقف فصلى، ثم يبدأ من عند الحجر الأسود إن تيسر، ما تيسرش من مكانه يكمل الطواف حول البيت، ويبه هو يجيب الطواف الرابع والخامس والسادس وهكذا. لو أنه أحدث في أثناء الطواف هنا انقطع هذا الطواف، فينبغي أن يخرج يتوضأ ويرجع ويبتدئ الطواف من جديد. واختلف العلماء في ذلك، هل إنه يبني على الطواف الماضي ولا إنه يعيد من جديد. إذا عاد الطواف من جديد يبقى هذا أحوط في الأخذ بذلك، لكن إذا بنى على الماضي الراجح أنه يجوز. إنه لو طاف 3 أطواف، خاصة إذا كان مريضا وإنه كل شوية الحدث عنده كثير، زي مريض السكر كل شوية عايز يخرج للخلاء ما يقدرش يمسك نفسه، فطاف 3 أطواف وبعدين خرج تبول وتوضأ ثم رجع، يبقى هذا يكمل على ما بدأه. كان الأفضل يكون 7 أطواف كلها متصلة. إذا انتهى من الطواف ينتهي عند الحجر الأسود، ويراعي أنه في الطواف بالبيت يكون بدأ من عند الحجر الأسود ولف حول البيت من وراء الحجر ووصل إلى الحجر الأسود، يبقى يطمئن أن هو البداية من عند الحجر الأسود، النهاية أيضا عند الحجر الأسود. انتهى من الطواف، يبقى سنة الطواف يصلي 2 ركعات. الركعتان سنة وليست فريضة، هما بعد الطواف يستحب فيهما التخفيف، تقول 2 ركعات خفيفتين، يقرأ فيهما بقول يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، زي ركعتي الفجر. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما أتى البيت استلم الركن فرمل 3 ومشى 4، ثم نفر إلى مقام إبراهيم فقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. مقام إبراهيم هذا اللي فيه الحجر اللي وقف عليه إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهو يبني البيت، وهو يبني البيت لما على بناء البيت ما قدرش إبراهيم يكمل، مطلش المنطقة العادية من البيت، فأرسل ابنه إسماعيل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ليأتي بحجر يقف عليه، حجر مرتفع يقف عليه. ذهب إبراهيم يبحث فجاء هذا الحجر من السماء وهو من الجنة، هذا الحجر. فما في الدنيا شيء من الجنة سوى هذا المقام، مقام إبراهيم، وكذلك الحجر الأسود، هذان الاثنان من الجنة كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقام عليه إبراهيم، فالله سبحانه جعل قدمي إبراهيم تنطبعان على هذا الحجر. كان العادة أن الحجر لما الإنسان يقف عليه ما بيغص في هذا الغص في الطين، ولكن الله عز وجل جعلها آية أن هذا الحجر اللي إبراهيم عليه الصلاة والسلام قام عليه، فجعل لنا ذلك آية نعرف هذا الحجر نزل من السماء من الجنة. وأمرنا أن نتخذه مصلى، يعني حين نصلي واتخذ من مقام إبراهيم مصلى، يعني قبلة، القبلة مع البيت، فهو كان لاصقا البيت وأبعد قليلا عن البيت، فالصلاة تكون التوجه إليه من الزاوية التي تستقبل فيها البيت، فلا يجوز أن يستقبله ويجعل ظهر البيت مثلا أو جنبه للبيت، ولكن لابد أن يكون من وراء المقام ويكون وجهه للمقام وللبيت. هذا أمثل ما يصلي الركعتين متخذا مقام إبراهيم مصلى. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون. هنا زي ما قلنا ركعتان خفيفتان خلف المقام، إن تيسر ذلك يصلي ركعتين خلف المقام قرأ فيهما بقل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون أو بأي شيء قرأ كل جائز، وما يصلي ركعتين، ولكن هذا أفضل إنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم. إن لم يتيسر أن يصلي هاتين ركعتين خلف المقام مع الزحام، وخاصة في مواسم العمرة مزدحمة في رمضان أو في موسم الحج، يبقى يصليها بقدر المستطاع وراء شوية إن شاء الله في صحن المسجد برضو متوجها إلى المقام. لم يتيسر ذلك فحسب ما يتيسر له يصلي في أي مكان في البيت. لو إنه ما صلىش خالص هاتين ركعتين لا شيء عليه، ولكن خالف السنة، فلو نسي ركعتين لغاية ما روح وراح الفندق يصليها في المكان الذي هو فيه يصلي. فكان سيدنا عمر رضي الله عنه إذا طاف بالبيت وجاء عليه وقت الشروق وهو يطوف ما كانش يصلي ركعتين، كان يؤخرهما لغاية ما تطلع الشمس وترتفع يصليهما في المكان اللي هو فيه. ففي مرة من المرات صلاهما رضي الله عنه بذي طوة في مكان هناك اسم ذلك، فصلها ما صلهاش في البيت خالص، انتظر لغاية ما تطلع الشمس وصلها في المكان الذي هو فيه. يراعي المسلم أن يكون الطواف يعني في الوقت اللي هتبقى فيه ركعتين بعد الطواف في غير وقت طلوع الشمس أو وقت الغروب، ولكن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة من ليل أو نهار. اختلف العلماء في هذا الحديث مع حديث آخر جاء عن عقبة ابن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في 3 ساعات. يقول عقبة 3 ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتان. 3 ساعات يعني 3 أوقات كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى المسلمين أن يصلوا فيهن أو أن يقبروا فيهن الموتى. هنا قبر الموتى لأنه حيستلزم صلاة الجنازة قبلها، كنا يقول لا تتحرى هذا الوقت في صلاة الجنازة أنك تصليها عند طلوع الشمس أو قبل الظهر بقليل أو قبل غروب الشمس بقليل، لا تتحرى هذا الوقت أن تصلي فيه إلا أن تكون مضطرا. قال حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب. هذه 3 ساعات يعني 3 أوقات قليلة يسيرة. عند طلوع الشمس فرضنا الشمس الآن تطلع الساعة 6 مثلا، هذا وقت الطلوع، يبقى هنا حتأخر ربع ساعة تلت ساعة وبعدين تصلي صلاة الضحى. كذلك إذا كنت تطوف بالبيت فاصبر قليلا لغاية ما ترتفع الشمس وبعد ذلك صلي الركعتين. عند الظهيرة، عند الظهيرة اللي هي المقدار دقيقة أو دقيقتين قبل صلاة الظهر، هذه أيضا وقت يحرم فيه الصلاة، لا تصلي فيه نافلة ولا تتعمد أن تؤخر صلاة فريضة إلى هذه الأوقات 3. كذلك حين تضيف الشمس للغروب يعني قبل غروب الشمس 10 دقائق بربع ساعة، لا تتعمد أن تصلي نافلة في هذا الوقت. كذلك ركعتا الطواف لا داعي أن تصلي هاتين ركعتين في هذا الوقت. دا عليه بعض أهل العلم على ذلك، البعض الآخر يقول إنه هذا في أي مكان في الأرض إلا عند البيت، إلا عند البيت لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة من ليل أو نهار، ولذلك عند البيت الأمر أخف من غيرها. ففي غير البيت إذا كان الإنسان في المسجد هنا مثلا أو في بيته وعايز يصلي نافلة لا يصلي في هذه الأوقات 3 التي ذكرناها ما بين طلوع الشمس وارتفاعها عشر دقائق ربع ساعة تلت ساعة هذا الوقت يتركه ثم يصلي بعد ذلك. قبل الظهر بيسير مقدار ركعة أو ركعتين قبل صلاة قبل أذان الظهر لا تصلي فيها، هذا وقت يسمى استقلال الظل بالرمح، يعني الشمس تبقى فوق دماغ الإنسان مباشرة، فنهاك النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وذكر لنا علة لا نراها، إنها تسجر فيها جهنم، هذا الوقت تسجر فيها جهنم. يبقى هنا وقت ما تسجر جهنم كأن عظم جهنم تظهر في هذا الوقت والعياذ بالله. هنا يمكن الإنسان لما يرى الشمس يحس حاجة كبيرة، وكان الكفار يعبدون الشمس من دون الله لأنها تكبر في نفوسهم، فيمكن إنسان إن الوقت اللي بتسجر فيه جهنم تعظم جهنم في نظره، ولك لا تصلي في هذا الوقت، لا تصلي في وقت ما تسجر جهنم أو وقت ما تكون الشمس فوق الرؤوس، وده وقتها يعود قليل جدا، أقل الأوقات حوالي ركعة أو ركعتين قبل صلاة الظهر. قبل غروب الشمس حوالي عشر دقائق ربع ساعة قبل غروب الشمس لا تتحرى أن تصلي فيها نافلة في هذا الوقت. يبقى دي ثلاث أوقات زي ما قلنا إن هذا في كل مكان، لكن عند البيت داء هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم اللي أخذ به بعض أهل العلم في الرخصة، فلذلك من لم يصلي في هذه الأوقات ركعتي الطواف هذا أفضل إنه ينتظر، ومن صلاها الراجح أنه لا شيء عليه لدخولها في العموم في هذا الحديث. بعد ما ينتهي الحاج أو المعتمر من الطواف وبيصلي ركعتين عند المقام يستحب أن يرجع فيستلم الحجر الأسود. طبعا في زماننا الآن الحجر الأسود زحام عليه شديد جدا، ما هوش بالبساطة اللي نقول إن كل ما طاف استلم الحجر الأسود أو بعد ما ساب الزحام اللي حوالين البيت وراح يصلي ركعتين يرجع تاني إليه، هذا صعب جدا في موسم العمرة وفي موسم الحج، لكن أنت يصرف على لم يتيسر يخرج إلى مكان الصفا والمروة ويتوجه إليه ويقرأ الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله، وهنا يتوجه إليها، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث أيها الناس اسعوا فإن السعي قد كتب عليكم، إذا السعي هذا فريضة فرضها الله عز وجل علينا. اختلف العلماء هل فريضة تصل إلى حد ركنية السعي بين الصفا والمروة ولا إن هي مجرد فريضة فقط. الجمهور على أنها فريضة وركن، ركن من أركان. بناء على أنه ركن يبقى لو أن إنسانا لم يسعى بين الصفا والمروة وسافر نقول أنت ما زلت محرمة ارجع تاني إلى هناك، ولو تكبت سفرا تاني ترجع علشان تسعى بين الصفا والمروة. عند الأحناف يرون أن السعي بين الصفا والمروة هذا واجب، واجب من واجبات العمرة وواجب من واجبات الحج، بناء عليه عندهم الواجب يجبر بدم لو ترك الإنسان، وهو قول في مذهب الإمام أحمد، لكن جمهور أهل العلم على أن السعي بين الصفا والمروة هذا ركن من أركان العمرة، ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها فلعمري ما أتم الله حج من لم يطف بين ولم يسعى بين الصفا والمروة. هيبتدي السعي بين الصفا والمروة من الصفا، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ الآية إن الصفا والمروة من شعائر لقد نبدأ بما بدأ الله به، نبدأ بما بدأ الله به، بدأ بالصفا يبقى نبتدي بالصفا. يبقى لو أن الإنسان دخل فوجد أمامه المروة حينزل ويمشي لغاية الصفا ولا يحسب على نفسه هذا إنه سعي، إن السعي لا يبدأ من المروة إنما السعي يبدأ من الصفا، فيأتي عند الصفا ويبتدي يعد بقى على نفسه من الصفا للمروة هذا واحد، يرجع من المروة للصفا اثنين، من الصفا للمروة ثلاث، يبقى الأول حيكون عند الصفا حينتهي الشوط السابع عند المروة، هي أفراد العدة أفراد مش مجوز اثنين اثنين لا واحد واحد، يبقى هنا واحد من الصفا للمروة، اثنين من المروة للصفا، ثلاثة للمروة، أربعة للصفا، خمسة للمروة، ستة للصفا، السابع حينتهي عند المروة. الواجب في السعي أن يقطع جميع المسافة بين الصفا والمروة، جميع المسافة بين، يبقى على ذلك هنا حد الصفا هنا حد المروة، يبقى من الحد للحد هنا الجبل هيبقى طالع ما يشترطش أنه يطلع لغاية آخر الجبل، لكن لأول الجبل هذا الفرض، هو طلع شوية ما فيش معنى طلع للآخر ما حدش ينكر عليه، دور لنفسه على مكان يقف فيه في نصه في كذا علشان يدعو لا شيء، هذا حسن. لكن الفرض الذي عليه أنه أول خطوة فوق الجبل هو أول انحناء أو ارتفاع بسيط في الجبل وقف عليه بهنا عند الصفا. المروة نفس الشيء، أول ارتفاع عنده يفعل. لكن في أثناء السعي بين الصفا والمروة يريد أن يقف فيدعو لا يعطل المارين، يبقى ينقي نفسه مكان بعيد عن ممر الناس حتى لا يؤذي الناس وحتى لا يجعل الناس يزدحمون بسبب وقوفه، ولا يؤذي نفسه بذلك. يكون 100 واحد يخبطوا فيه وهو واقف في مكانه في وسط الناس، يبقى إذا وقف على الصفا ليدعو يأخذ مكان بعيدا عن ممر الناس، كذلك عند الصفا بيبدأ عند الصفا ويدعو، يقف فوق الصفا كما وقف النبي صلى الله عليه وسلم ودعا ربه عند الصفا. يستحب أن تقف وتهلل توحد الله سبحانه وتبارك وتعالى. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ويدعو بما شاء ثم يكرر ويكرر. وقبل ذلك كان يكبر الله سبحانه وتبارك وتعالى، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ويدعو بما شاء 3 مرات كما كان يصنع النبي صلوات الله وسلامه عليه. بين الصفا والمروة يستحب أنه يدعو ويذكر الله عز وجل، ما يبقاش أنه يقطع السكة هو فاضي والاثنين أنت رايح للعبادة، يبقى هنا الوقت تستغله في عبادة الله في ذكر الله عز وجل، زي ما كنت حوالين البيت بتدعو وتذكر الله سبحانه في الطواف، كذلك في السعي بين الصفا والمروة. هل في دعاء مشروع هنا أو هنا أنه لازم نلتزم هذا الدعاء؟ لا، ما فيش، إلا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو عند البيت يطوف بين الركنين، بين الركن اليماني وبين الركن اللي فيه الحجر الأسود، كان يقول يدعو بالآية ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وكان هذا الدعاء يدعو به كثيرا صلوات الله وسلامه عليه. إذا كان في دعاء كثير كان من هذا الدعاء أو في هذا الدعاء يقول ذلك، ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فإذا دعا دعوة واحدة اختار هذا الدعاء لأنه دعاء جامع شامل، آتينا في الدنيا حسنة، أحسن إلينا في الدنيا، والحسنة هنا جنس الحسنات، يعني زي ما نقول في الآية وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوه، يعني نعم الله. فكذلك ربنا آتينا في الدنيا حسنة مش حسنة واحدة ولكن من جنس أحسن إلينا يعني في الدنيا وأحسن إلينا في الآخرة. ففي الدنيا يعطيك الإحسان منه، يعطيك الصحة، يعطيك العافية، يعطيك المال، يعطيك الولد، يعطيك الرزق الطيب، يبقى هذا حسنة في الدنيا. يبعد عنك الكدرات ومصائب الدنيا، يبقى هنا حسنة الدنيا. وفي الآخرة حسنة الجنة، فضل الله عز وجل أن يدخل العبد الجنة وتجاوز عن سيئاته واغفر له. فحين تدعو بهذا الشيء ما تستقلش هذا الدعاء، ما تظنش حسنة واحدة بس، لا، ده معناه أحسن إلينا إحسانا في الدنيا وأحسن إلينا إحسانا في الآخرة. يبقى حتنتهي في المروة وما فيش دعاء جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها، ولكن جاء عن بعض الصحابة أنهم كانوا يدعون رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العز الأكرم، هذا جاء عن ابن مسعود وجاء أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما. إذا انتهيت عند المروة انتهى في الأشواط 7. بين الاثنين بين الصفا والمروة في أثناء المرور هنا السنة المشي لغاية ما تيجي عند الميل الأخضر. الميل الأخضر مكان زي الكمر اللي بقى موجود في السقف كده، ما بقى عليه لمبات خضراء في مكان، والناحية التانية نفس الحكاية مكان. بين الميلين بين العلامة اللي هنا واللي هنا يستحب السعي، يعني ان انت تمد كهيئة الجاري بين هذا اسمه السعي، وتتذكر في هذا المكان هاجر وهي تبحث عن ماء، عمالة من الصفا للمروة تسعى سعي الإنسان المكدود المجهود، تبحث عن الماء لها ولابنها الرضيع، حتى أتاها جبريل وفرج الله سبحانه وتبارك وتعالى عليها بماء زمزم. فالغرض أنه حين يسعى الإنسان بين الصفا والمروة يتذكر هذه كانت في حاجة وتذكر قول الله عز وجل أما يجيب المضطر إذا دعاه، فتكثر من الدعاء. هي كانت بتعمل ايه بين الصفا والمروة؟ رايحة دي بتدور عن ماء، هل في غواص حد يجيب لنا مية؟ وتدعو ربها سبحانه حتى فرج الله. كذلك العبد يقوم هو بين الاثنين، محتاج للفرج من الله، أن يكشف عنه كروبات الدنيا وأن يكشف عنه كروبات الآخرة، فيكثر من الدعاء وينتظر الفرج الذي جاء لها. كذلك يفرج الله عز وجل على العباد بأن يغفر لهم وأن يكفر عنهم سيئاتهم. إذا انتهى عند المروة يبقى المشروع الحلق أو التقصير بعدما انتهى من عمرته. يحلق شعره إذا كان بينه وبين الحج فترة طويلة حينبت فيها الشعر أسبوعين ولا شيء حينبت الشعر، إذا كان الفترة قصيرة بينه وبين الحج يبقى يقصر حتى يبقي شعرا يحلقه في موسم الحج. وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم للمحلقين والمقصرين، قال اللهم اغفر للمحلقين 3 مرات، وفي الرابعة قال وللمقصرين، فدل على فضل التحليق على التقصير. التحليق حلق الشعر كله، التقصير التقصير من الشعر كله. وما تقلدش الناس اللي هناك اللي يمسك خصلة يقصها والتانية يقصها وخلاص على كده، وتلاقي مبوظ منظر شعره بالقصات اللي هو عاملها بإيده. لا، السنة انك تحلق الجميع، كذلك في التقصير تقصر من جميع الشعر. هنالك كان في الماضي يحلق ويقصر فوق المروة، فوق المروة. الآن لا، أصبحت المروة نظيفة جدا والبلاط وإشاني وحاجات، يبقى لا تقذر الحرم، ما توسخش المكان. في حلاقين كتير خارج المروة، يبقى اخرج عند الحلاقين احلق هناك أو قصر، لكن لا داعي. تحصل هناك أشياء سخيفة جدا وأشياء محرمة، تلاقي المرأة تكشف شعرها وبعدين تقص من شعرها على هذا المكان أمام الناس كده، ولا تستحي من الناس ولا تستحي من الله إن في حرم الله تصنع ذلك. وقد يأتي إليها إنسان اللي معه مقص، ناخد قص لي المكان، يمسك المقص يقص. هذا لا يجوز ان انسان يقص لامراه وهو ليس محرما لها، ومن اجل ان هو معه مقص تاخد يقص لها، هذا غير جائز. ولا يجوز لها ان تكشف شعرها هنالك ولا في غير ذلك المكان، لكن الانسان يلتزم. المراه اذا رجعت الفندق بتاعتها قصت شعرها، الرجل يذهب للحلاق يقص شعره وهنا ويترك المكان نظيفا حتى لا يؤذي الناس، والله اعلم. نكتفي هذا القدر، اقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.